الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. وتكلمنا في هذه القصة حتى وصلنا عند وفاة أمه التي ما كانت تراه حتى توفاها الله سبحانه وتعالى، وكانت لها أمنية أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بالولد، فرزقها الله عز وجل الولد ثم مات، لم تعمر بعد ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الغلام الجديد وجعله من العباد الربانيين الذين عملوا لدين الله تبارك وتعالى وتعلموا دين الله عز وجل حتى صاروا على خير ما يرام، وحتى صاروا كذلك من علماء هذه الأمة، وليسوا أي علماء ولكن العلماء العالمون العاملون المهديون والذين يهدون الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. يقول: وما كاد علي بن الحسين يبلغ سن التمييز حتى أقبل على طلب العلم بشغف وشوق. بمجرد ما وصل رضي الله عنه إلى سن التمييز حتى أقبل على العلم يعني بولع وبشدة وبرغبة شديدة. وسن التمييز سن الوعي، لا يشترط ان هو يكون سن بلوغ، ولكن هو سن الوعي، ان هو يستطيع ان هو يميز الحرام من الحلال ويعرف المحرمات او يعرف العورات، فهو يكون مميز. فبمجرد ما يصل الى سن التمييز يعني حوالي 7 سنين مثلا، 7 سنين او 8 سنين يكون مميز. فبمجرد ما وصل الى هذه السن بماذا شغف؟ شغف بطلب العلم. وهذا شيء عجيب اللي انت تراه في هذا السن، واحد مثلا عنده 7 سنين يبقى شغوف بطلب العلم، واول ما يتعلق قلبه يتعلق بطلب العلم، لا شك ان هذا نتيجة تربية ونتيجة اثر قد احدثته الاسرة واحدثه البيت فيه حتى يتجه الى هذا الاتجاه. لانك ربما ترى الصغير يخرج يتعلق باشياء تافهة، اما يتعلق مثلا باجهزة تلفاز يراها او بافلام كرتون يتعلق بها ويرتبط بها، او باناشيد حتى ان كانت اناشيد اسلامية يتعلق بها ويرددها، ترى يتعلق بهذه الاشياء مع اللعب واللهو، ونقول ان هو سن له وسن لعب. يعني هذا الطفل الصغير عنده 7 سنين او 8 سنين، ما المقصود من اعماله او من اوقاته؟ ما الهدف من عمله؟ ما الدور الذي يقوم به في الاسرة؟ مش مطلوب منه اي حاجة، ولا يذهب يأتي بخبز مثلا، ولا ينظم لهم في البيت، لا يقوم بشيء ولا يذاكر حتى، ولكن هو دوره وعمله الذي هو يراه والذي لا يرى غيره اللعب. اللعب يعني هو شغلته يلعب، تخيل ان هو واحد شغلته يلعب. لابد ان تتخيل انت ايضا انه يعني لا يجيد الا اللعب، ولذلك تجد حتى علماء اللعب والالعاب يكثرون من ابتكار الالعاب المناسبه لهذا السن، وتكون هذه الالعاب مثلا مكونه من اشياء بلاستيكيه او مطاطه لا تنكسر ولا تجرح، لانه كثير ما يلعب وكثير ما يكسر هذه الاشياء لو كانت معدنيه او فخاريه تكسر، وممكن هو يجرح، ممكن هو يعني تفقع له عين او ما الى ذلك لو كانت الاشياء اللي بيلعب بها اشياء حاده. يعني مثلا حتى الولد لما يجي يلعب بسيف مثلا يجيبوا له سيف بلمبه، يجيبوا له سيف بلاستيك، ما يجيبوش سيف حديد معدن حتى يلعب به، لانه من السهل جدا يجرح او يعني تفقع عينه او يصيب اي شيء. فحتى الألعاب في هذا السن ألعاب تناسب هذه المرحلة، وألعاب كثيرة جدا. عندما تمشي وتشوف تنظر مثلا في محلات الألعاب، ألعاب كثيرة جدا. لمن هذه الألعاب؟ لأطفال هذا السن يلعبون، ليس لهم هم وليس لهم دور غير اللعب والمرح وأن يعيشوا أوقاتهم هكذا بلا هدف بلا هدف. لكن نرى علي بن الحسين رضي الله عنه بمجرد ما تتفتى عينه ويعني يميز، بمجرد ما يميز تجده يشغف بطلب العلم. طلب العلم يعني هذا عارف أن هناك علم وأن له قيمة، ثم إنه أصبح شغوفا بطلب ما له قيمة، أصبح شغوف بحاجة لها قيمة ولها معنى. يعني هذا رجل، كيف هو رجل؟ رجل في هذا السن الصغير، رجل عنده 7 سنوات استطاع أن يحدد هدفه منذ الوهلة الأولى. نحن نحدد أهدافنا منذ الوهلة الأولى، ده احنا ربما لو سألنا الآن بعضنا لن يحدد هدفه بعد. بعضنا ربما لم يحدد هدفه بعد. وربما نقول ان الاخوة في المساجد مثلا يحددون اهدافهم. لكن الناس في الطريق، الناس في الشارع، اصدقائنا وجيراننا واهلينا واقاربنا، هل يحددون اهدافهم وهم في هذه السن الكبيرة؟ لا 7 سنوات او 8 سنوات، في هذه السن الكبيرة هل يحددون اهدافهم؟ يعرفون اغراضهم؟ شيء غير واضح، غير واضح. ولذلك تجد الناس تسعى وتكد وتعمل ولا يصلون الى شيء، لا يصلون الى الراحه ولا يصلون الى السعاده التي يبغون، لانهم لا يعرفون ماذا يطلبون. انت عندما تصل الى ما تريد تشعر بالسعاده. انت مثلا تريد ان تنجح، ذكرت نجحت. عندما تنجح تشعر بالسعاده لانك حققت هدف كنت قد حددته من قبل، فحدث عندك سعادة عندما تحقق. لكن رجل يعيش بلا هدف ويعيش في الحياة مهما قطع من مسافات في هذه الحياة، متى يشعر بالسعادة؟ لا يشعر بها، لأنه لا يشعر أنه وصل إلى محطة، لا يشعر بأنه وصل إلى هدف، لا يشعر بأنه ينجح. وهذه أيضا مشكلة، إن العبد لا يشعر بالنجاح إذن سيشعر بعكسه، بالفشل، يشعر بالإحباط، يشعر بعدم التوفيق، يشعر بعدم الوضوح في الهوية، ليس له هوية. وقد يسأل لماذا أنا وما هدفي في الحياة؟ نعم هو يعرف أنه مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا نقول كما يقول الملاحدة، لا هو يعرف أنه هدفه العبادة، لكن هو يسأل ما الهدف؟ ما العبادة؟ نعم، لكن كيف يعيش هذه العبادة؟ كيف أصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هو لا يعرف. لماذا؟ لأنه لم يتربى منذ نعومة أذفاره على تحديد الهدف، على تحديد ما يريد. علي رضي الله عنه ابن الحسين تربى في بيت تعلم كيف يضع هدفه، ولذلك بمجرد ما بلغ سن التمييز هو أصبح شغوفا بطلب العلم، ليس مجرد حضور ويلعب ويضحك في المجلس، لا، هذا يحضر مجلس العلم ليتعلم، ليتعلم العلم. انظر إلى هذا البيت الذي ربى هذا الغلام الصغير، هل بيوتنا كهذه البيوت؟ تخيل لو أن بيوتنا نحن تخرج مثل هذه الطاقات، مثل هذه العقليات، هل ستصبح الأمة دائما في ذيل القافلة هكذا؟ لا يمكن، لا يمكن. لو كان في أسرتنا وفي عائلتنا الكبيرة في هذا المجتمع، لو كل أسرة فيها في بيتها منهج للتربية تخرج على ضوئه هؤلاء الرجال، لأنهم فعلا هم الرجال، رجال المستقبل، رجال المستقبل. تخيل لو أننا لا نهتم بأبنائنا الآن، فكيف سيكون المستقبل غدا؟ أنت لم تهتم بابنك الآن، لم تربه، لم تعلمه، لم تعطيه، فكيف سيكون المستقبل؟ أكيد على غير ما تريد، أكيد على غير أمر الله عز وجل، لأنك أنت بلا هدف، ولذلك لم تعلم أبنائك ولم تضع لهم هدفا في الحياة. في البيت يتعلم الابن كل شيء، البيت، الأسرة، هذه مدرسة من مدارس التربية، والإنسان يتعرض لمدارس تربية مختلفة في حياته. وهذه أيضا من الإشكاليات التي تواجهنا نحن كمجتمع الآن، أننا نعيش في مدارس مختلفة. فأنت مثلا في بيتك هناك نموذج للتوجيه، الأب له أسلوبه في التوجيه وله سياسته في قيادة البيت، وإن كان له أسلوب تربوي فهو له أسلوب تربوي يسلكه بعيدا عن الأسلوب الذي يسلكه جاره، أليس كذلك؟ بعيدا عن الأسلوب الذي يسلكه قريبه. كل رجل في البيت له أسلوب يربي به. إذا البيت هذا مدرسة للتربية، كذلك المدرسة التي يذهب إليها الطالب ويتعلم، هذه أيضا تربي. الولد عندما يكبر يجلس في المدرسة كم ساعة؟ ويجلس معك كم ساعة؟ يسمع من المدرسة كم ساعة؟ ويسمع منك أنت كأب كم ساعة؟ تجد أنه يسمع في المدرسة أكثر. المدرسة ليست مؤسسة تربوية واحدة، لكن في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة هناك أيضا مؤسسة تربوية أخرى وهي الأصدقاء. ممن يتعلم الشاب الانحراف؟ من أصدقاء. ممن يتعلم الالتزام كذلك؟ من أصدقاء. أليس كذلك؟ مثلا عندما يأتي الشاب في مراحل البلوغ والمراهقة، عندما يرى أمارات الاحتلام وأمارات البلوغ، إلى من يتكلم؟ إلى أبي أم إلى أخي أم إلى صديقه في المدرسة؟ صديقه في المدرسة. من الذي سيوجهه إذن؟ صديقه في المدرسة هو الذي سيقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا. إذن كيف تنتشر الفواحش والمنكرات؟ لماذا نرى مثلا أن مثل العادات السيئة والاستمناء وهذه الأشياء والأخلاق الرذيلة تظهر في هذا المجتمع؟ لأنه مجتمع مغلق يعلم بعضه بعض. ده طالب منحرف يعلم طالب لسه ما انحرفش هيعلمه ازاي ينحرف، وده يعلم ده ويعلم ده ويعلم ده، اصبحت العملية منتشر. اليس هذا ما يحدث؟ هو ده، هذا هو الذي يحدث، ان الطلبة تعلم بعضها البعض. اذا هذه مؤسسة للتربية، لان ايضا في الاسلام تربية اخلاقية وتربية جنسية. فمن الذي يعلم الابناء هذه التربية الجنسية؟ كيف انه يحتفظ باعضائه التناسلية ولا يستعملها الا في مرضات الله سبحانه وتعالى، وكيف يوجهها فيما يرضي الرب عز وجل؟ من الذي يعلمه ما له وما عليه في هذه الاعضاء؟ هو في البيت، ربما في البيت يخجلون، الام تخجل من كلام بنتها في مسائل تمر بها البنت اثناء مثلا بلوغها، وكذلك الاب ربما يخجل من الكلام مع ابنه. يبقى الابن في مراحل بلوغ ومراهقه، والاب عارف ان هو يمر بمراحل بلوغ ومراهقه، ومع ذلك يقول له ماذا اقول له؟ ازاي هفتح الموضوع بس؟ مش كده؟ يشعر بحرج، مش عارف يكلمه. طب وبعدين مين هيفتحه؟ ما هو لازم حد هيفتحه، لانه يرى امارات البلوغ، يعني هذا الشاب يحتلم ويرى اشياء جديده تظهر عليه، كيف تفسر له؟ من الذي سيفسرها له؟ لو لم يفسر الأب، ولو لم تفسر الأسرة، ولو لم يهتم البيت هو بالتوجيه والتربية في هذه الجزئية، سوف تهتم مؤسسة أخرى بالتوجيه والتربية. عنده طبعا أولا الزملاء في المدرسة سوف يوجهون، وهناك أيضا المدرسين المنحرفين سوف يوجهون. فهناك بعض المدرسين منحرفين في أخلاقهم، ليس لهم هم إلا أن يدخلوا مثلا الفصول ويتكلمون مع التلاميذ في الأشياء التي تثير الشهوة، والشاب لا شك أنه يعجب بهذا الأسلوب لأنه على هوى، وتضيع الحصة وتضيع السنة والأمر يمر هكذا. والطالب تعلم من من؟ تعلم من معلمه، تعلم المعلمه، بل ربما يتبادل بعض التلاميذ ومعلميهم المواقع الجنسية على النت، يتبادلون، يعطيه بعض المواقع هذا يعطيه بعض المواقع، بل والأكثر إجراما من ذلك أن يتبادلون الصور بينه وبين بعضهم البعض، الصور المخلة يحدث بين التلاميذ بعضهم البعض وبين التلاميذ وبعض المعلمين المنحرفين الذين لا ينبغي أن يكونوا معلمين. إذا هذه مؤسسة، هذه مؤسسة تربي. إذا البيت يربي، والمدرسة تربي، والأصدقاء يربون، والمجتمع كذلك يربي. المجتمع الذي يعيش فيه الطالب أو الذي يعيش فيه الشاب أو الذي يعيش فيه الإنسان، هذا المجتمع أنت تكتسب من سلوكيات المجتمع، تكتسب من سلوكيات هذا المجتمع، سواء كانت سلوكيات إيجابية أو كانت سلوكيات سلبية، أنت تكتسب من أخلاق وسلوكيات هذا المجتمع. تخيل مثلا أنت تسكن في منطقة فيها ناس يضربون بالسيوف ويشتمون، وكل يوم عراك، كل يوم معركة، أخلاقك أنت تبقى إزاي؟ وانت راجل اخر يعني اكيد سنرى فيك خربشة، خربشة كده انت ايه يعني شخصية مش ليس فيها رفق ولا لين، ولكن اخشى ان انت تكون برضو زي الناس اللي بتشيل سيوف كده وتعمل حاجات مش مظبوطة. ليه؟ لانك تأثرت بالبيئة، تأثرت بالبيئة اللي انت موجود فيها. كذلك ايضا بعد هذه البيئة التي تؤثر، التلفاز او اجهزة الاعلام او الوسائل المسموعة والمقروءة، كل هذه ايضا تؤثر. يعني مثلا في بعض البيوت التي تخلو او يضعف فيها الالتزام ويدخل فيها التلفاز او القنوات الفضائية، كم ساعة يقضيها الابناء امام القنوات الفضائية والتلفاز؟ اكثر من المدرسة واكثر من البيت. هو ربما يعني يهرب من المدرسة ويزوغ من المدرسة ويأتي إلى البيت ولا يذهب هنا ولا هناك، رجل مستقيم يأتي إلى البيت، ولكن على ما يتفرج أو ينظر يفتح القناة الفضائية ويجلس، ربما يستيقظ قبل الفجر ويقول مثلا أنا كنت أشاهد بث مباشر، ده لما يكون مثلا بتفرج على حاجة يعني يقول لك بتفرج على مصارعة ولا أي حاجة، يقول لك بث مباشر من بعد الفجر لغاية مثلا الساعة 8 ولا حاجة، وعمل يتفرج على بث مباشر. طب إيه تاني هيتفرج عليه؟ وخصوصا اللي ممكن الأبوين يكون لهم عمل، الأب بيخرج لعمله والأم بتخرج لعملها والابن النهارده مش رايح المدرسة، هيقعد قدام قنوات فضائية وقنوات فيها وفيها وفيها، هيعمل إيه؟ هيتفرج بلا رقيب بلا رقابة. إذا سيتربى على هذا الجهاز أم لا؟ سيتربى سلوكيا وأخلاقيا، قد ينحرف بل أكيد سوف ينحرف طالما جلس وحده أمام هذا الجهاز. إذا هناك مدارس كثيرة للتربية وللتأثير، حتى في المسجد الذي يدخله الشاب يجد أيضا مدارس مختلفة في التربية، حتى في المسجد المصلي اللي يدخل المسجد يجد مدرسة واحدة في التربية، لكنه يجد مدارس مختلفة في التربية. لماذا؟ لأن المسجد مجموعة من أفراد المجتمع، وأفراد المجتمع هؤلاء تربوا في مدارس مختلفة، هذا تربى في البيت، هذا تربى في البيئة دي، هذا تربى في على الجهاز التلفاز، وهذا تربى على إيد جده، وهذا تربى. إذا هناك مدارس مختلفة، فكل أخ داخل الجامع داخل المسجد يمثل ناظر مدرسة، يمثل ناظر مدرسة، ويحاول أن يربي أهل المسجد بالطريقة التي تربى عليها، سواء بقى كانت صحيحة أو خاطئة، لكن أهو أسلوب من التربية. فنجد أساليب مختلفة في المسجد، حتى أننا نجد بعض السلوكيات المختلفة والغير مرغوب فيها داخل أفراد المسجد. يعني مثلا لو احنا مسكنا أفراد المسجد الواحد اللي هم رواد في المسجد وبحثنا في أخلاقياتهم وسلوكياتهم، هل هي أخلاقيات وسلوكيات موافقة للشريعة الإسلامية؟ واحنا مش بنتكلم في الشارع، احنا بنتكلم داخل أسوار المسجد. إذا دول بقى المفترض أنها خلاصة المجتمع، هو دخلوا المسجد بل وصلوا رواد يصلون في المسجد، ونمسك شخص شخص وننظر هل أخلاقه موافقة للنمط الإسلامي المطلوب كما أمر الكتاب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأخلاق موافقة؟ هنجد فروق شاسعة، هنجد فروق شاسعة بين ما نقرأه وما نراه في الواقع وفي الحقيقة. كذلك السلوكيات، يعني هذه الأخلاق ليست وحدها لكن السلوكيات والمعاملات. لو نظرنا مثلا لأحوال بعض من يكونون في المسجد عندما يعني تتعامل معه، هل يكون التعامل تعامل إسلامي؟ ده ربما بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أدخل في شركة مع أخ. لماذا؟ يقول أخشى أن يحدث بيننا خلاف ونخسر أخوته، خايف يكون معاه في مسألة تجارية فيخسر أخوته. طب ليه يخسر أخوته؟ ليه يخسر؟ مع أن المفترض أنت في المسجد هتعيش إزاي؟ وهتتعامل إزاي؟ هتتعامل بالإسلام. يوم ما تتاجر مع واحد هتتاجر معاه بالإسلام. يعني أنت تعرف الضوابط الشرعية للتجارة والمشاركة والشركات والمضاربة، عارف أنت الحاجات دي كلها. سوف يكون بينكم عقود تضبط العملية التجارية أو عملية الشركة، ولكن لماذا تخاف من إحداث شر بينك وبين أخيك إذا دخل معك في شركة؟ لأنك تدرك أن السلوك في جانب وأن ما نقرأه في جانب. أين هو يعلم ويقرأ لكن أنت تدرك أن ما يقرأه شيء وما يطبقه في حياته شيء آخر. إما أنك مقتنع بكده أو أنك أنت خايف يكون كده، خايف يكون كده. وللأسف أن احنا في أحيان كثيرة نجد مشاكل كثيرة بين الإخوة. لماذا؟ اختلافات في تجارة أو في عمل أو في شركة أو وتجد عندما تمحص في القضية تجد إخلالات شرعية. مش ممكن يحصل خلاف إلا إذا حدث خلل شرعي، إلا إذا حدثت إخلال شرعية. وكذلك مثلا بعض السلوكيات الأخرى، عندما مثلا نجلس لنحدث طاعة أو عبادة في المسجد كإفطار مثلا، إفطار كيف نجد سلوكيات الناس أثناء الإفطار؟ بقى السلوكيات شفنا إيه؟ ها يعني كيف الناس تأكل يعني تعيش مع بعضها البعض أثناء وضع وليمة كبيرة في المسجد ولا كله يأكل؟ بص ده كنا في مجاعة، يعني كنا احنا مثلا عادي في جنوب الصومال، مش في الصومال نفسيا، في جنوب الصومال مفيش لا اكل ولا شرب ولا مية، يعني مجاعة مجاعة. طيب هل هذا شنو؟ ولذلك انت تقشع على الاجيال من بعضها، انت خايف احسن الجيل الكبير يأثر على الجيل الصغير، خايف احسن يحصل اختلاط فتنتقل الاخلاق الغير مرغوب فيها من الجيل ده للجيل ده. ولذلك احنا نقول ان لابد من يعني فصل الاجيال في هذه الانشطه. بس كنا عايزين احنا نعمل افطار، نعمل افطار لسن معينه اللي هي متكافئه مع بعض، افطار اخر لسن اخر، بحيث ان احنا نستطيع ان نحصر المشاكل الاخلاقيه او السلوكيه في منطقه محدده او في جدار محدد، لا تتسع، لا تنتقل، لا تنتشر هذه الامراض من شخص الى شخص اخر. كذلك ايضا سلوكيات الناس واحتكاكها ببعضها في الكلام وفي الحوار كيف يكون؟ هل نرى مثلا الكبير يرحم الصغير او يكون عنده سعه صدر لاستعار الصغير؟ وكذلك هل نرى الصغير يوقر الكبير ويحترمه ويعطيه حقه؟ للاسف لا نرى ذلك، وتجد المعايير مقلوبه، يقول طالما هو لم يعطيني حقي انا لا اعطيه حقي. هذا الكلام مضبوط؟ هل يصلح هذا الكلام؟ واحد ما دهش حق، انت تقول يا مش مديله حق، لا. كن انت رجل الواجبات، كن انت رجل الواجبات، بمعنى انك تسأل ما واجبي، واجبي ايه، قم بواجبك ولا تبعث عن حقك الان وسوف يأتيك الحق. لكن لا تكن رجل الحقوق، ما تقولش انا حقي ايه، قل واجبي ايه، ما الواجب علي؟ واجب علي ان انا اتبسم، اتبسم، واجب علي ان انا انبسط في الحديث، انبسط، واجب علي ان انا الين الجانب، الين الجانب، ما الواجب علي؟ تسأل عن واجبك. لو ان كل رجل منا قام بالواجب عليه سوف تأتيه الحقوق اليه، لكننا نقلب المعايير والموازين تقلب، نقول يعني طالما لم يعطيني حقي لا يعطيه حقه، طالما نظر الي نظره شديده انظر الي نظره شديده، فعل افعل، وننسى الفوارق، اي كانت هذه الفوارق عمريه او فوارق علميه او فوارق مثلا اجتماعيه، كل هذه الفوارق تنسى، بحجه اننا اخوه في مسجد واحد. هو اخوه في مسجد واحد ضيعت كل الحوادث، ضيعت كل حاجه، ده قولي كل حاجه. نتعامل الصغير كما نتعامل مع الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه وكان الماء في يدي أو الشراب في يدي وأراد أن يسقي، أشياخ كانوا يجلسون على شماله وكان على يمينه، كان من؟ ابن عباس رضي الله عنه، كان على يمينه كان لسه صغير. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمه حقه، ولكن قال له أتأذن لي أن أسقي أشياخ قومك؟ ماذا قال الغلام؟ قال لا والله يا رسول الله، لا أثرهم بنصيبي منك، ده أنا هشرب مطرحك، هشرب سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، سيضع فمه، ما موضع ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه، يضيع الفرصة ليه؟ فقال لا والله لا أثيرهم عليك، لا فيش إثار في، لا إثار في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقول لك ها أشياخ أعطيهم؟ لا، النبي يرعى حقه فأعطى، شرب هو الحق أنه يشرب كده فشرب. انظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصغير أعطى له حقه، الكبير أعطى له حقه. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا لسيدكم فأنزلوه، كان سعد بن معاذ له يعني مكانته وهيبته، وكان ايضا مريض رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا لسيدكم فاعطاه مكانه واعطاه هيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقر الكبير ويرشد الامه الى توقير الكبير، وفي نفس الوقت الى رحمه الصغير، والى ان يعطى كذلك حقه. مش معنى ان هو صغير يغدر في حقه وان احنا نعتدي عليه في جميع حقوقه، ليس الامر كذلك، ولا بد يكون في تعادل بين هذه الحقوق وبعضها. فنقول ان هذه مدارس مختلفه، حتى في المسجد الواحد ممكن نجد مدارس مختلفه في اساليب توجيهها واساليب ادارتها للمسجد او للحوارات التي تدور في المسجد الواحد. اذا مؤسسات كثيره تؤثر، البيت يؤثر، المدرسه تؤثر، الاصدقاء يؤثرون، المعلمين يؤثرون، كذلك المجتمع نفسه يؤثر، اجهزه الاعلام تؤثر. تخيل هذا الخليط من المؤثرات، كيف يخرج الشاب بعد ذلك؟ يعني هي لو مدرسة واحدة بتوجه سيخرج له هوية له ملامح، لكن دي كل مؤسسة وكل مدرسة تضع بصمتها عليه. تخيل تضع بصمتها عليه، اكيد هيطلع شخصية مشوهة، لابد ان يخرج شخصية مشوهة. لماذا؟ لكثرة الايدي التي وضعت في تأسيسه وبنائه، ايدي كثيرة جدا شاركت في تأسيسه وبنائه وكلها كانت مختلفة. لو كانت كلها متضافرة كان هذا شيء جميل، لكن كلها كانت مختلفة. هل المدرسة التربوية التي يعني يقوم بها التلاميذ أو المعلمين مع بعضهم البعض هي كالتي تكون في البيت؟ لا طبعا. توجيه البيت زي توجيه المدرسة، توجيه البيت زي توجيه الأصدقاء، توجيه الجامعة زي توجيه البيت، حتى توجيه البيت والمسجد في اختلاف بينهم. حتى البيت والمسجد مفترض ان يكون فيه توائم وارتباط، البيت يعطي المسجد والمسجد يرشد البيت لكيفية التعامل، لكن هذه الحبال مقطوعة بين المسجد وبين البيت كمؤسسة. المسجد مؤسسة تربي والبيت كذلك مؤسسة تربي، لكن الاختلاف موجود بين هذه المؤسسات كلها. ولذلك نقول ان الشخصيات اللي بتخرج ليست شخصيات سوية ولكن شخصيات مشوهة، ويبقى العبء كبير على من يقومون بواجب التربية. العبء يكون كبير جدا لانه لا يبني من جديد ولكنه يعدل ما بني ثم يحاول البناء من جديد. يعني هو بيحاول تعديل الموجود، لانك مش ممكن تهد. يعني تخيل دخلت على عمارة مبنية وبذل فيها المال، تهدها عشان تبنيها من جديد، وهتضطر تظبط فيها وتحاول تعدل من هنا وتعدل من هنا بقدر المستطاع. اذا هذا يكلفك ويرهقك كمربي، يرهقك. تخيل كده عندما تدخل مع مجموعة من الشباب في اي مرحلة عمرية ثانوية مثلا، وتجد عندهم اخلاقيات مختلفة وتربوا على مسائل مختلفة، كم من الجهد نبذله لتقويم هذه الاخلاق والسلوكيات؟ كتير جدا، كتير جدا لتقويم فقط، ما بالك بقى بالتأسيس من جديد ولوضع جذور جديدة للتربية، تكون مشكلة كبيرة جدا. ولذلك نقول ان عبء التربية يكون عبء شديد جدا جدا ما لم يبدأ منذ نعومة الأظافر. ولذلك كان علي بن حسين رضي الله عنه لما تربى في بيت يذكر الله عز وجل، بيت علماء، بيت يرى فيه كتاب الله عز وجل يتلى ليل نهار، بالنهار ذكر، بالليل قيام صيام، يرى هذه العلامات، يرى الصلاة، يرى الوضوء، يرى النفقة، يرى التعامل مع المجتمع، تأثر بهذا السلوك. ولذلك نقول ان البيت مؤسسة مهمة، واهم ما في هذه المؤسسة القدوة، اهم ما في هذه المؤسسة القدوة، ان الاب يكون قدوة والام كذلك تكون قدوة، الاثنين لابد انهم يكونوا قدوة حتى يتعاونا معا في بناء شخصية جديدة. تخيل مثلا لو ان الاب عايز يعلم ابنه الصدق، هل يجوز للاب ان يكذب؟ هل يجوز له ان يكذب؟ اتصل مثلا واحد على التليفون يقول له قول له ابوك مش موجود، يقول له قول له ابوك مش موجود، ماذا يتعلم الابن؟ يتعلم الصدق مش كده؟ يتعلم الكذب طبعا، يتعلم الكذب لما يقول له قول له ابوك مش موجود. يبقى الاب كده علم ابنه الكذب، مش ممكن الابن ينساه ان كده الكبير كذب، يبقى ليه انا ما كذبش؟ ولذلك نرى الانحرافات في الكذب والسرقة وكل هذه الأشياء. فنقول ان البيت قدوة، لابد ان تظهر هذه القدوة في العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملة وفي الاعتقاد. ما ينفعش في البيت يبقى عاملين ايه، ينادوا ويحلفوا لبعضهم بالنبي وبالأب وبالأم، ونطالب الابن ان هو لا يحلف بغير الله. طب زي ما هو شاف قدوة غير، انت بتطلبه بحاجة وهو وانت بتعمل حاجة تانية، اذا لابد من ايجاد هذه القدوة التي تعلم والتي تربي والتي يقتدي بها هذا الابن في البيت. فنقول ان علي بن حسين رضي الله عنه لم يبلغ سن التمييز حتى اقبل، يعني ما كاد يبلغ سن التمييز حتى اقبل على العلم، على طلب العلم بشغف وشوق. وكانت مدرسته الاولى بيته. اكرم به من بيت، اكرم به من بيت، بيت يعني من سلالة الانبياء، من بقية يعني اثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معلمه الاول والده، انظر معلمه الاول والده الحسين بن علي، اعظم به من معلم، والده هو المعلم بالله. انظر طبعا هذا المعلم يعني بنسبة 99% نفقده، ولا نسبة اقل ولا اكتر، يبقى 99 جنبيها، يبقى بنسبة 99.99 جنبيها نفقد هذا المعلم الاب. احنا في لو احنا حسبنا على مجتمعنا اللي قاعد دلوقتي الان، مين مننا ابوه بيعلمه؟ اي نسبة محدش يقول يعني كده، مفيش اشكال، ها يعلموا الدين، يعلموا الدين، يقربوا ربنا بنسبة كام؟ كام؟ طبعا احنا مش هنعيب على الاباء، مش هنقول بقى الاباء هم لا خلاص، هو الاباء انشغلوا بغير ما خلقوا له. المفترض ان كلنا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، لابد ان العبادة دي هي البارزة، هي البارزة في حياتنا. نعمل نعيش في حياتنا كما يعيش الناس كلهم، ولكن في شيء بارز في حياتك ان انت عايش للعبادة. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتاجرون؟ كانوا يتاجرون. ما كانوا يسافرون؟ كانوا يسافرون. ما كانوا يحاربون ويجاهدون؟ بالشهور كانوا يحاربون ويجاهدون، ومع ذلك كانوا يربون ابنائهم في البيوت. هناك هدف خلقوا له، علموا ان تربية الابناء هذه مسألة عظيمة. ده الاب لما بينفق على ابنائه بيؤجر. دينار انفقته على عيالك هذا من اعلى واغلى واثمن الدنانير التي تنفقها في سبيل الله. دينار انفقته على عيالك هذا من اعلى واثمن الدنانير التي تنفقها في سبيل الله، في سبيل الله. تخيل. إذا تربية الأبناء ليست مسألة روتينية، مسألة روتينية إن إحنا ربنا رزقنا بأولاد لازم نربيهم، أكنك أنت مثلا إيه خروف على العيد ولازم تربيه، لا مفيش، مش كده المسألة. المسألة إنك أنت بتخرج عبد لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الذي تخرجه هو أثر لك، إذا مت أنت يبقى أثرك بعدك في هذا الولد. تعرفون اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا عن ثلاث، ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له ليس فقط ان يرفع يده الى السماء ويدعو، عمله الذي يعمله، قراءه القران الذي يقراها، طاعته التي يقوم بها، دعوته التي يمارسها، كل ما يفعله الابن يكتب ايضا للاب اذا كان له اثر في تعليمه هذا الدين وهذه العباده. اذا شيء مهم جدا ان احنا نجد الاباء معلمين، لكن للأسف نفقد هذا المعلم في البيت، بل ربما لا يكون يعني فقدنا لهذا المعلم فقط، بل نجد عكس ما هو مطلوب، نجد القدوة السيئة. يعني مش كفاية مثلا هو مش معلم، مش كفاية هو لا يقوم بواجب التربية الدينية كما ينبغي، لا، ربما نرى سلوكيات منحرفة. يعني في بعض البيوت نرى الأخلاق السيئة، من يسبون، من يشتمون، أليس كذلك؟ من يجلسون هم أمام التلفاز، من يضيعون أوقاتهم على المقاهي، من يكذبون، من يكون أعمال، من تكون أعمالهم في شركات محرمة، من يأكلون بالربا، نرى هذا موجود في الآباء، والأبناء شايفينه ولا حول لهم ولا قوة. إذا الآباء لم يعودوا فقط أجساد هامدة يعني لا قيمة لها، بل أصبحوا مضرين، أصبحوا مضرين، يعني أصبح يعني العدم أفضل من الوجود في بعض الأحيان، أصبح العدم أفضل من الوجود. إذا كان الأب في وجوده يعلم أبنائه الانحراف، يعلمهم الفجور، يعلمهم البعد عن دين الله تبارك وتعالى، يحاربهم في التزامهم، لا شك أن هذا غير المطلوب. المطلوب أن الأب يكون معلم، يكون مربي، وكما قلنا أن هذا معلم نفقده. فإذا فقدنا المعلم فكيف تصبح المؤسسة؟ تخيل كده مدرسة ما فيهاش أستاذ، ماذا يقع للتلاميذ؟ ماذا يفعل التلاميذ؟ تخيل مثلا وانتوا صغيرين مثلا لما كان الاستاذ بيغيب عن الحصه كنتوا بتعملوا ايه؟ ماذا تفعلون في الفصل؟ كانت تبقى مجزره، وربما يخرج الاولاد متعورين والعينه مكسوره اليس كذلك؟ جراحات وضرب وعراك ودي حصه ساعه واحده غاب فيها المعلم، غاب فيها المربي، ما بالك بغياب الاب طول العمر؟ ما بالك بقى بغيابه؟ اذا كيف سيكون المجتمع؟ كيف سيكون الحال؟ حال صعب جدا، حال صعب جدا. ثم بعد ذلك الاباء يقولون لماذا الابناء لا يبرون؟ يعني طلب غريب قوي. هو طبعا لازم الابناء تبر، لكن طلب عجيب ان انت بعد ما بذلتش حاجه وما عملتش حاجه تطلب البر. هو يظن ان التربيه ان هو يعني يطعم. التربيه ليست اطعام فقط، ليست الكسوه فقط، التربيه انك انت تربي قلبه، تربي على الايمان، تربي على الطاعه، على حب الله عز وجل، على حب النبي صلى الله عليه وسلم، تدربه على هذه العبادات. وانت نازل تصلي تقول له توضيت، صليت، ذكره، عظه حتى يتدرب ويتعلم على هذه العبادات، تاخذ بيده وتنزل معه الى المسجد. هكذا لابد من التدريب. تجلس معه في البيت تقرا شيء معه، يعني مثلا ممكن الاب في البيت يجلس مع اولاده في يوم ويبقى درس صغير، درس اسري اسبوعي كده، مثلا يجلس معهم وياخذوا اي كتاب يفتحوا كل اسبوع يقولهم ورقتين ثلاثه والاب يشرح. ستكون هناك روح ايمانيه مرتفعه وترابط اسري عظيم جدا، ويتمكن الاب من التوجيه المباشر لابنائه وبيسر. هيوجه توجيه مباشر وبيسر، وهذه الجلسة تحدث نوع من الألفة والارتباط، بل وربما يشارك أفراد الأسرة في أيضا المحاضرة. مش الأب بس اللي يفضل يحاضر، لأن ممكن يبقى الموضوع مفتوح ونطلب من الابن دوت إن هو يقدم فقرة، والابن دوت يقدم فقرة، والبنت يقدم فقرة، والأم تقدم فقرة، والأب يقدم فقرة، ويبقى الفقرات صغيرة، كل واحد يقول أي حاجة بما يناسب سنه. لكن المهم ان احنا بنحدث ترابط اسري، بنحدث جو دافئ في العلاقه الاسريه. وايضا الجو الدافئ في العلاقه الاسريه هذا مفقود، وهذا ما يحدث التوتر عند الاشخاص. يعني تجد مثلا الاخ في المسجد يبقى مش طايق حد يكلمه، ليه؟ متوتر. ليه؟ اسريا هو مضغوط نفسيا، مضغوط اجتماعيا، مضغوط في الأسرة. فيجي في المسجد مجرد بس ما يحدث أي مشكلة صغيرة مع واحد رسله انفجر وخرج عن ثوره ووعيه وسرعان ما يعتذر، يقول معلش أنا كنت متضايق شوية. إيه اللي كان مضايقك؟ ضغط الأسرة. ليه؟ مفيش دفء عاطفي بين أفراد الأسرة. الأفراد لا يشعرون بالحب بينهم. ممكن مثل الأبناء يشعرون بأن الأب بيكرههم أو الأم بتكرههم، ربما يشعرون بذلك. نقول ان هذا شعور غير صحيح، لكن ما الذي دفع الابناء الى هذا الشعور؟ ماشي، هو شعور غير صحيح، ما الذي دفعهم الى هذا الشعور؟ اكيد في حاجات بتحصل تخليهم يحسوا بكده. يبقى مفيش جو عاطفي، مفيش جو دافئ في العلاقه بينهم وبين بعضهم. ولذلك ايضا تجد المشاكل الاسريه، تجد مثلا اخوه ممكن يتعاركوا مع بعضهم في البيت، ده يضرب ده وده يضرب وعركه والجيران يسمعوا الجيران. مش بيحصل كتير؟ مش بيحصل كتير في أسرنا؟ ليه؟ ليه التوتر؟ مفيش دفء عاطفي، مفيش ترابط عاطفي، مفيش وحدة في الهدف. إن إحنا كلنا بنعمل لله سبحانه وتعالى، كلنا بنتربى عشان نخدم دين الله سبحانه وتعالى، كلنا بنساعد بعضينا، أنا ساعد أخويا أنا بنؤجر، الأب بينفق عليا مش عشان هو لازم ينفق، لا، عشان دينار ينفقه. هذا من أغلى وأفضل الدنانير التي تنفق في سبيل الله. الأم لما بتنفق، الأم لما بتبذل، هي تنقف على باب الجنة. إذا كل حاجة لها ثمن، كل حاجة لها ثمن. فالإنسان بيبذل وعارف إن في نتيجة، عارف إن في ثمرة، عارف إن هناك أجر عظيم ينتظره، فهو يرتقب هذا الأجر. يحدث دفء أسري، دفء عاطفي. في هذا الدفء العاطفي وفي هذا المناخ الهادئ يمكن أن يتربى ويترعرع الشاب. لكن وسط التوترات كيف يتربى الشاب؟ تيجي تحفظ تحس ان انت متوتر، ان انت متضايق، ان في مشكله شغلاك، مش كده؟ تيجي تراجع مش عارف، مفيش تركيز. ليه؟ لكثره الاضطرابات النفسيه، لكثره المشاكل الاسريه، لعدم شعورك بالامن والاطمئنان والاستقرار، دايما حاسس ان في مشكله ممكن تحصل. دايما حاسس انك انت بتعبد ربنا في الدرة وخايف لحسن حد يشوفك. دايما حاسس انك انت مخالف للمجتمع لانك انت بتعمل حاجة الاسرة مش عليها. ونقول ان هذا الجو لما ينزع من الاسرة الدفء العاطفي والترابط الاسرة لما ينزع هيفقد الانسان اشياء كثيرة جدا حسبك الا تستطيع ان يعني تتقدم في طلب العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الانسان في طلبه للعلم يحتاج الى صفاء ذهن. الى صفاء ذهن انت في طلبك للحفظ حفظ القرآن تحتاج الى صفاء ذهن الى تركيز. طب لو كنت انت مشغول بمشاكل اسرية ومضطرب نفسيا كيف استحفظ؟ ممكن تجلس امس 5 سطور تحفظ فيهم ساعة ولا تستطيع. لا تستطيع ليه؟ مع انك انت كويس ولست مختل عقليا. لماذا لا تستطيع الحفظ؟ كثرة المشاغل يكسر النسيان. الناس تصاب بالنسيان يقول لك انا خلاص عايز اروح للدكتور. ليه؟ يقول لك بنسى كتير قوي. طب بتنسى ليه؟ كثرة المشاكل، كثرة الاضطرابات، عدم الدفء العاطفي، عدم الترابط الاسري، الشعور بالتوتر المستمر، كل هذه الاشياء تحدث الاضطرابات النفسيه تخليه مش قادر يتزن، يبقى شخصيه غير متزنه. طب تخيل شخصيه غير متزنه، كيف ستخدم المجتمع؟ كيف ستعطي في هذا المجتمع؟ كيف ستعطي؟ واذا اعطت ماذا ستعطي؟ يعني واحد يرضع مر ماذا سينتج؟ الناتج ايه؟ واحد بيرضع مر ده هينتج ايه؟ اكيد الانتاج صعب برضه. كما انه يعني فطم على امور صعبه ستكون في اثره. الانسان اتربى وتاثر على مفاهيم ومعاني سلوكيه وتربويه خاطئه بتكون في حياته بيعيش بيها فتره طويله حتى تتغير ويتغير هو بها او يتغير معها. فنقول ان وجود الدفء الاسري والترابط العاطفي مهم جدا في بناء الشخصيه. تخيل لما يكون الاب هو المعلم. معلم يعني عارف اللي قدامه دوت بيفهم ازاي ومحتاج ايه، لانه اب ومعلم ومربي في نفس الوقت. يعني اب في حنان ومعلم يفهم ما الذي يحتاجه من امامه فيعطي بمقدار، يتدرب في اعطائه العلوم الشرعيه. احيانا الاب يبقى عايز ابنه يبقى عالم زيه، يقول لك انا ابني ليه مش عالم زيي؟ انت مش مشكله، اهم حاجه ان هو بيصلي بيعبد ربنا كويس، خطوه خطوه يبقى عالم زيه. اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ابنه، بيشكي ابنه، ابنه بيعمل ايه؟ تفتكروا بيعمل ايه ابنه اللي جاي يشكي هذا؟ يقول يا رسول الله ابني يقرا القران بالنهار وينام بالليل. يقرا القران فين؟ بالنهار وينام بالليل. يعني الراجل بيقرا القران طول النهار بس ما بيقومش الليل. جاي يشتكي، بيشتكي ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تنقم منه الا ان يكون بالنهار ذاكرا وبالليل سالما. انت عايز منه اكثر من كده ايه؟ راجل بالنهار ذاكر، ايه الاشكال ان هو يبقى النهار ذاكر وبالليل ينام سالم؟ لا به ولا عليه، مفيش مشكله. واضح؟ اذا انت ما تتمناش، ايوه كل واحد يتمنى ان ابنه يبقى كذا وان انا بكذا، طيب المعطيات ايه؟ والسن يتناسب معاه ايه؟ ما تفتكرش ان انت مثلا انت حافظ مثلا حافظ صحيح البخاري، عايز ابنك يحفظ صحيح البخاري، طب انت ما افتكرتش انت حفظته قد ايه؟ ما حفظتش، ما انت مش فاكر الجهد اللي انت بذلته عشان تستوعبه قد ايه؟ طب هو الولد هو لسه مش محتاج برضه ان هو يبذل جهد طويل؟ مش محتاج وقت طويل عشان يتعلم؟ ولا انت فاكر ان العلم اللي انت حصلته هو ممكن يشربه كده هو بكوبايه؟ حاجه سهله، حط له الكوبايه واشربها. مفيش، لابد ان هو يمر بمراحل. ثم انك انت في جيل وهو في جيل اخر. يعني انظر نشأتك انت، الظروف الاجتماعيه كانت شكلها ايه؟ والاوضاع الاقتصاديه كانت شكلها ايه؟ والاوضاع الدينيه نفسها في البلد كانت شكلها ايه؟ جيل تاني ظهر، الفتن والمؤثرات فيه قد ايه؟ التوجيه الديني فيه قد ايه؟ عايز ده يكون زينا؟ اكيد في اختلاف، اكيد في اختلاف، فلابد ان احنا نراعي جميع هذه الاختلافات. ما نتمناش ان احنا نرى شجره عظيمه، لكن هو صعب ايجادها في المنطقه دي الان، لكن مش مستحيله. ممكن بعد ذلك تنمو هذه الشجرة، تحتاج إلى فترات، تحتاج إلى دراسة حتى تنمو هذه الشجرة في المكان اللي أنت عايزه. عايز تطلع عالم هتطلع عالم إن شاء الله، ولكن ممكن في فترة أطول. ممكن في ظروف تانية غير الظروف اللي انت متخيلها. احيانا الاب يعني يحزن لان ابنه مثلا يدوبك بيصلي. طب انت كويس انه بيصلي؟ ده في ناس ما بيصلوش عيالهم ويبقى مثلا اب ملتزم وكويس والام ملتزمه والاب ملتزم وتجد الابن منحرف تماما. وربنا سبحانه وتعالى باين لنا في قصه نوح عليه السلام. نوح نبي، نبي مش داعي الى الله عز وجل كده وخلاص، ده نبي. ومع ذلك ابنه لم يؤمن معه، ابنه كان بيجادله، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. حتى ابنه كان من الهالكين، وده ابن نبي. ما بالك بقى بابناء الصالحين؟ ممكن دي هي مش معنى كده ان كل رجل صالح ابنه لازم يطلع منحرف، لا، لكن بنقول انه لو حصل يبقى له سنه، يبقى له سلف، يبقى له يعني ما يونسه ويسليه. ان نبي من انبياء الله ابنه كان ايه؟ كان خارج طوعه، وان ابنه كان كافر. لكن مش معنى كده ان كل واحد اخ ملتزم يجد ابنه منحرف، مش مشكله بقى، ده نوح كان منحرف. لا، انت لازم تاخد على ايديه، لازم تربيه، لازم تهتم بيه، لازم تعتني بيه حتى ينجو من هذا الامر ومن هذه الهلكه. ولو بذلت قصر جهدك وكان هو ده مصيره من هيئته خلاص، قدر الله ما شاء فعل. لكن انت لا تسلم بدايته، تجد الابن مثلا ينحرف قليلا تويت رافع الرايه. ابن نوح كان كافر، يعني ايه؟ يعني انت رضيت ان ابنك يبقى كافر؟ رضيت ان اثرك يقطع؟ ما هو انت بعد ما تموت مين هيدعي لك؟ بعد ما تموت فين الاعمال اللي ممكن ترفعك وتقدمك؟ فين؟ طبعا الاباء لابد انهم يفكروا باسلوب اخر، ان احنا كيف نعلم؟ كيف نربي؟ المعلم في البيت فقد مات، فقدنا المعلم في البيت. ودي كانت مدرسة مهمة جدا، وهي دية اللي كانت بتخرج العلماء وكذلك الربانيين والدعاء والمربين والمجاهدين والقادة. ولعلنا ان شاء الله في مرة اخرى نجمع مجموعة من هذه الامثلة، كيف ان هذه البيوت الاسلامية ربت قيادات في كل حال، قيادات دعوية وقيادات تربوية وقيادات علمية وقيادات جهادية في جميع المجالات الحياتية. بيوت الصحابة خرجت، ولا أدل على ذلك من هذا الدين الذي وصل إلينا. كيف وصل إلينا؟ من الذي حمله إلينا؟ 14 قرن، 14 قرن يصل إلينا هذا الدين سليما نقيا لا شوائب فيه. كيف وصل إلينا؟ تفتكر انه هو جهد واحد ولا جهد اجيال؟ جهد اجيال. الاجيال دي كلها كان فيها علماء ربانيين بذلوا لهذا الدين. من رباهم؟ من رباهم؟ من قدرهم لهذه المهمه؟ اكيد كان في اباء وكان في معلمين وكان في مربيين، لكن كيف تربوا وكيف وصلوا؟ هذه المساله المهمه. مجهود كبير جدا لابد ان يبذل، ولكن علينا نحن الصبر، ان احنا نصبر. وان شاء الله بعد باذن الله نبقى ايضا نذكر يعني اشياء كثيره في هذا الباب. يقول وكانت مدرسته الاولى بيته، اكرم به من بيت. وكان معلمه الاول والده الحسين بن علي اعظم به من معلم. يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل مقارنه بين بيوتنا وبيوت الصحابه وبين ابائنا واباء الصحابه. بس طبعا مش معنى كده ان احنا نعط ابائنا، لان انت مش هتجد يعني وجه المقارنه، انت مش هتجد وجه المقارنه. لكن معنى كده انك انت تعق والدك لان هو قصر في حقك او لا، لا. انت بس هتعمل مقارنه حتى تستشعر اننا في محنه، اننا في محنه ونحتاج فعلا الى جهد جبار حتى نخرج من هذه المحنه ونعبد ربنا عز وجل كما يحب ربنا عز وجل ويرضى، وكذلك حتى نخرج لهذه الامه اجيال تحمل هذا الاسلام وتنقله الى من بعدها. ستدرك اننا في محنه شديده، يعني على الاقل انظر في مجتمعنا هذا الصغير في بلادنا هذه التي نعيش فيها، عدد الناس المسلمين كام؟ قول 65 مليون. قول 5 كفرة، احنا 70، 5 كفرة و65% بعد كده هو 65 مليون مسلمين. طيب 65 مليون مسلم فيهم كام عالم سنة؟ والحمد لله ما فيش شيعة في البلاد. 65 مليون فيهم كام عالم رباني؟ لا بلاش عالم رباني. فيهم كام عالم؟ حط فيهم اي عالم ماشي، اعمل كحاطب الليل واجمع اي حد يقول على نفسه عالم وحط، هيكفوا 65 مليون. ده احنا خد بالك، ده احنا لمينا يعني كحمالة الحطب، لمينا كل الحطين، اخد بالك هيكفوا. طب ده ما تيجي تفرز ان احنا عايزين اصحاب الدين العلماء الربانيين الذين يحملون المنهج، كم واحد على مستوى 65 مليون؟ وبعدين احنا نسينا نقول حاجه ثانيه، ان دول علماء، طب اين المربين؟ هذه مشكله. هيكفوا 65 مليون؟ اظن معادله صعبه جدا، معادله صعبه. 65 مليون ده هنتكلم على اطار قطر واحد، ما بالك ببقيه الاقطار الاسلاميه التي تخلو من العلماء او المربين او المجتهدين او العاملين. ضعيف النفس لا يستطيع ان يستمر، لان المشوار طويل والمشوار شاق. قضية التربية هذه ليست محاضرة تعطى ولا درس ننتهي منه، يعني تيجي احنا خلصنا النهارده درس التربية خلاص ندخل على درس التعليم، لا ما فيش الكلام ده. التربية من المهد الى اللحد، يعني اول ما تتولد وانت بتتربى، بل ان العلماء يقولون ان من قبل ما تتولد وانت بتتربى. كان بعض العلماء ذكر ان بعض الامهات كانت تضع الكاسيت عليه ايات قرانيه بيقرا القران، تضعه على بطنها وهي حامل حتى تسمع ولدها القران، يسمع كده هو ايه يعني، يترك اذنه او يعني الموجات بتاعه الاذاعه تصل اليه. المهم انها كانت بتحطه عشان حتى توصل له النبض دوت والمعنى ده. اول ما يولد الانسان، اول ما يترك سمعه ذكر الله سبحانه وتعالى، اليس كذلك؟ اذا الوضع كله محتاج الى ايه؟ الى تربيه من اول الصغر، بل من اول اختيار الزوج. ان انت ليه بتختار زوجه صالحه؟ ما بتختارش جميله، بتختار صالحه حتى تربي لك الاجيال. لكن لو جميله يبقى بس دي قضاء الشهوه وانتهى الامر. لكن انت بتختار وتنتقي زوجه ذات دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظهر بذات الدين. ليه بالذات ذات الدين؟ لان هي ديت اللي عليها العبء، هي ديت اللي هتربي، هي ديت اللي هتساعد في تخريج الاجيال. وكما قلنا ان الاب والام في البيت الاثنين معا كانهما جناحي طائر، هذا وهذا، لابد ان الاثنين بتوازن يحدث عمليه التربيه في البيت. اذا الاب بيربي والام بتربي. من اول ما نفكر نتجوز وانت بتختار بترسم شكل حياتك ومستقبلك، انت عايز تتجوز زوجه صالحه يبقى شكلها كده اهوت منقبه مثلا، وتتجوز جامع وبعدين هتجيبوا عيال هتسموه فلان وفلان. انت راسم الخطه دي في ذهنك، ان شاء الله هنسمي صهيب وهنسمي عمار وهنسمي اسماء اسلاميه بقى واسماء صحابه. ليه؟ عايزين نعيد الجيل من جديد عشان نقولوا ده عمار بن ياسر. ده ايه ده؟ ده الجيل ده كان موجود من بقى هيكون عدى بقى 1400 دي خلصت بقى لنا 1500 سنه، نبدا جيل جديد بدل بقى ما نسمع جون وبون، لا نسمع بقى الصحاب اسماء جديده بقى، نسمع بقى اسماء الرنانه اللي كنا بنسمعها ايام الصحابه رضي الله عنهم. انت راسم حاطط ده تصور في ذهنك، انت رسمت كل حاجه على الورق، لكن الواقع عملت فيه انت؟ ايوه عايز تجيب ربنا يرزقك كده بولد وتسميه مصعب وتسميه عمار وتسميه فارس وتسميه مش عارف ايه. طب ماشي، ربيته ازاي بقى بعد كده؟ ربنا رزقك وعملت فيه ايه؟ تلاقي نفسك دخلت في طحونه بقى الشغل والعمل عشان بس اجيب واعمل واخلي، والدنيا وضاعت المفاهيم اللي كنت فاكرها وضاعت الاهداف اللي كنت راسمها. بعد ما كنت راسم منظر جميل، احنا كلنا بنرسم مناظر حلوه، طب وبعدين؟ فين تطبيقها؟ ما في مهندسين حلوين قوي بيرسموا على الورق يجي يبني العماره تقع. ليه؟ مفيش خبره، مفيش خبره بالبناء. كذلك التربية مفيش خبرة بالتربية. كل ما يبني يهد، كل ما يبني يهد، لأن ممكن يكون الجامع بيبني هو يهد، ممكن تكون مدرسة بتبني هو يهد، لأنه ما تعودش يبني، هو ماسك فاس عمال يهد. معول هدم في طريق بناء هذا الجيل الجديد. فنقول ان هي مشكلة ومأساة بتمر بها الأمة كلها، مش احنا مثلا في بلدنا هنا اللي بنمر بيها هذه المحنة، ان احنا مش لاقيين مربيين، او ان احنا مش لاقيين، بس مش هنجيب بقى مربية من الفلبين، مش دي المقصودة بالمربية، نقصد مربي يخرج لنا الأجيال، يعلم ويهذب ويقوم السلوك ويصبر، مش تجيب خادمة أو مربية من الفلبين ولا من الهند تخدم، مش ده مقصود ولا المطلوب كما يفعل بعض الناس في بعض الدول العربية، تفكر ان هي دي مربية، ولكن انا جبت الابناء مربية، مربية علمته ايه؟ مربية معلقة صليب، مربية تعلمه الكفر، مربية تعلمه الكلمات الاجنبية، مربية لا تذكره بالله. كيف يكون هذا؟ نسلم أبنائنا لأيدي أجنبيات وغربيات حتى يتعلمنا على أيديهن الفسق والفجور والكفر والعياذ بالله. إن التربية مقصود بها بناء، تنشئة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت مدرسته الأولى بيته، أكرم به من بيت، وكان معلمه الأول والده الحسين بن علي، أعظم به من معلم. أما مدرسته الثانية فمسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. قالوا المسجد بقى مرة تانية إن شاء الله نتكلم في دور المسجد عشان ده موضوع كبير، لكن كان مسجده أو مدرسته الثالثة كانت المسجد، فهذه أيضا مؤسسة. يقول: وكان المسجد النبوي الشريف يومئذ يموج بالبقية الباقية من صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويزخر بالطبقة الأولى من كبار التابعين. كان المسجد مازال فيه صحابة ومازال فيه تابعين، يعني الجيل الأول مع جيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول جيل بعد جيل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كان المجتمع شكله ايه؟ تخيل كده مجتمع الناس اللي عايشين فيه كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي جنبيهم ولادهم، ولاد اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولادهم، او ناس اسلموا بس ما شافوش الرسول عليه الصلاه والسلام. وجيل التابعين رضي الله عنهم كان جيل شغوف بتنقيه القلب وطهاره القلب، اشتهر بقيام الليل، اشتهر بالدكاء، اشتهر بالصيام، اشتهر بالعبادات القلبية التي تحيي القلب، لأنه شعر بالأسى والحزن لفوات جيل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. يعني تخيل كده لما انت تبص تلاقي ان من ساعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام هنا وانت فقدت رؤيته، قد ايه تبقى حزين، قد ايه تبقى حزين، حزن شديد جدا، وانت تشعر بالفرق ان ده صحابي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، له قدره وله مكانته وذكر في القرآن، تحس ان له فضله، انت تشعر بالحرمان اللي انت حرمت منه، ان انت عشان دقائق وساعات ما بقيتش صحابي، بقيت تابعي. ولذلك اجتهدوا في الطاعة واجتهدوا في العبادة واجتهدوا في تربية أنفسهم وتزكيتها حتى يقاربوا جيل الصحابة فيما كانوا عليه من تقوى وورع. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هؤلاء الصحابة لما يقول: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. تخيل لو واحد مننا النبي كان بيتكلم ايه؟ كان بيتكلم جيل صحابة برضه، كان بيتكلم جيل صحابة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. انظر إلى الشيعة المجرمين الضلالة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، يوصي بأصحابه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. مد كلو نصيبه، يعني تخيل انت تنفق زي جبل احد ذهب تنفقه في سبيل الله، لا يزن ولا يعادل ما ينفقه نصف مد من صحابه. هو سينفق نصف مد؟ اسأل من الجبل اللي انت انفقته، اسأل من الجبل اللي انت انفقته. انظر الى البركة، انظر الى البركة في هذا الخير. انما يتقبل الله من المتقين. عامل التقوى مهم جدا، عامل الإيمان مهم جدا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في إيمانه والتاني ضعيف في إيمانه، قوي في إيمانه يحمله هذا الإيمان القوي على كل خير، على فعل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وترك كل منكر وكل حرام. أما ذو الإيمان الضعيف، صاحب الإيمان الضعيف فلا يستطيع أن يقيم العبادات كما أمر الله عز وجل، يقع في المنكرات والفواحش، لا يستطيع أن يقاومها، لا يستطيع أن يقاومها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قوة إيمانية عالية، قوة عظيمة رضي الله عنه. فكانوا هؤلاء عمار المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء وهؤلاء يفتحون قلوبهم لهذه الأكمام المزدهرة من أبناء الصحابة الكرام، فيقرئونهم كتاب الله عز وجل. كيف كان يفعل هؤلاء الصحابة والتابعين مع هذا الجيل الصغير؟ كان قدامهم أولاد الصحابة بقى صغيرين كده، وأولاد التابعين برضو صغيرين. طب الصحابة الكبار والتابعين الكبار كانوا بيعملوا إيه مع الصغيرين دول؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يهتمون بهم اهتماما كبيرا. ليه الاهتمام ده؟ تخيل كده الصحابة رضي الله عنهم بنفسيهم يقعدوا مع الأولاد الصغيرين يحفظوهم القرآن، طب ما يقعدوا مع الكبار أولى. هما كانوا بيقعدوا مع الكبار لكن بيهتموا بالصغيرين دول كتير جدا. ليه؟ لان الصغير ده ممكن يطلع منه عالم، الصغير ده ممكن يطلع منه قائد، الصغير ده ممكن يطلع منه مربي، ممكن يطلع منه رجل رباني. تذكرون في قصة اصحاب الاخدود، الرجل الراهب ظل يعلم ويربي كم رجل؟ شاب واحد، شاب واحد طيلة حياته مكث معه شاب واحد يعلمه. لكن كيف غير الله عز وجل بهذا الشاب وجه البسيطة في هذا المكان؟ تخيل واحد بس جعل هذه البقعة تؤمن بالله سبحانه وتعالى. الراهب بذل جهده في واحد، لكن واحد عمل ايه؟ عمل اللي ما قدرش الراهب يعمله، عمل اللي ما قدرش الراهب يعمله. الراهب كان سجين، كان طريد، كان شريد، كان هربان في هذا الغار، كان بعيد لا يستطيع أن يدعو الناس. ماذا فعل؟ ربى رجل واحد. هذا الرجل استطاع أن يخترق المجتمع، ومن ثم استطاع أن يعلن هذا الدين وينقل علم الراهب كله، ينقله إلى الناس قبل ما يقتل، وهو يدير الحلقات العلمية ويجلس يعلم الناس الدين ويخدم المجتمع هنا وهناك، حتى كون قاعدة اجتماعية عريضة خدمها ونفعها وعلمها الإسلام، علمها الإسلام. ثم عندما جاء موعد قتله كان تضحيته بنفسه أمام هذه الجموع، مما دعا إلى إيمان البقية الباقية من الناس. إذن غلام واحد يتربى يحدث هذا، يحدث هذا. وسيرة السيرة التاريخية عندنا مليئة مليئة بهذه الأمثلة وهذه النماذج، إن كم من رجل واحد شاب صغير غير الله عز وجل به أجيال كثيرة. صلاح الدين هذا كان صغير، وهو صغير كان يفكر وكان يحلم بفتح بيت المقدس وهو صغير، وتمر الأجيال وأبوه يسلمه لأبوه لأخوه، ده يسلم لده لغاية ما تربى وتأسس، ثم قام بعد ذلك وكان هو الذي يفتح بيت المقدس. إذن أنت لا تبخل وقتك على هذا الشباب الصغير، لا تقول هذا الشباب صغير، لا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون، كانوا يحتضرون. انظر يقول كانوا يفتحون قلوبهم، مش مجرد جلسات شفوية نقعد نخلص الجلسة وروح، لا، جلسة بروح، جلسة فيها حنان، جلسة فيها هدف، جلسة فيها حب، جلسة نبتغي من خلالها أن نخرج جيل سوي، جيل نفسيته مستقيمة، نفسيته طائعة لله تبارك وتعالى. ولذلك يجلسون لأن التربية تحتاج أن تجلس وأن تسمع وأن تبذل وقت حتى تستطيع أن تكتشف الأخطاء وأن تقومها وأن تعالجها وأن تربي وتدفع إلى الأمام، تدفع إلى الأمام. فكان صحابة وتابعين كانوا يجلسون يفتحون قلوبهم إلى هذا الجيل الصغير، هذا الجيل الناشئ يعلمون. ولذلك هذا الجيل كبر حمل هذا العلم نقله إلى الجيل الذي بعده. لم يكتفي بأنه هو تعلم، هذا الجيل تذكر ماذا حدث معي، جلست مع الصحابي الفلاني، جلست مع التابعي الفلاني، بقوا أعلام، أصبحوا أعلام. هؤلاء خدموا الجيل الذي بعدهم ونقلوا إليهم العلم، والجيل الذي بعدهم نقل لمن بعده، وهذا نقل لمن بعده، وأصبحت سنة. كل جيل ينقل لمن بعده، كل جيل ينقل لمن بعده، لا بخل، لأن الهدف واضح، كلنا يبغي أن يوصل الناس كلهم إلى الله تبارك وتعالى. كل واحد هدفه أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أن أنت دال على الخير، تأخذ بيدهم إلى طريق النجاة، تضع أرجلهم على بداية الطريق حتى يسيروا في طريق المستقيم. ولذلك تجد الجهد اللي كان يبذله الصحابة والتابعين مع أطفال صغيرين، تقول أطفال صغيرين، أطفال صغيرين، هؤلاء الأطفال قلوبهم غضة، ما زالت طرية، تستطيع أن تتشرف بالعلم، تتشرف بالعلم. ولذلك كان منهج الصحابة في التربية أنهم يعلمون القرآن، أول شيء نعلم القرآن كلام الله عز وجل، وهذا أيضا ما ينبغي أن نهتم به نحن في تعليمنا وتربيتنا. أول حاجة نعلمها له، نعلمه علم الكلام ولا نعلمه القرآن؟ أول حاجة نعلمه القرآن، القرآن من سوره، حتى لو لم يفقه ما يقرأ، حتى لو لم يفقه ما يقرأ نعلمه القرآن. كفاية الإنسان يتحرك لذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ولد صغير مثلا أو بنت صغيرة عندها 4 سنين 5 سنين علمها القرآن، أي شيء من القرآن تتعلمه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن كان الطفل الصغير اللي في دغستان اللي حفظ القرآن وعنده 7 سنوات، 7 سنوات حفظ القرآن كله، وهذا أعجمي لا ينطق اللغة العربية وحفظ القرآن كله وعنده 7 سنوات. إذا ممكن اللي عنده 7 سنوات ولا أقل من ذلك يحفظ القرآن؟ نقول إن أول شيء نهتم به هو تعليم القرآن، تعليم القرآن أولا ليعلم أنه كلام الله عز وجل، ليحب ربه عز وجل، ليقدس هذا الكلام ويعطيه وقاره وقدسيته ومكانته. ثانيا يستقيم لسانه عندما يقرأ القرآن، سيكون لسانه لسان عربي فصيح. تجد طفل صغير ويتكلم لغة عربية فصيحة، من أين أتى بها؟ من عبارات القرآن، من عبارات القرآن، يتعلم اللغة من القرآن. لكن اليوم يحاربون اللغة، لماذا يحاربون اللغة؟ لأنهم يحاولون أن يحاربوا القرآن، حرب على القرآن بس بطريقة غير مباشرة. نحاول أن نعلم الناس العامية وتطلع ثورة، ثورة إن هم يطالبوا بتعليم الناس العامية وإن اللغة العربية لغة معقدة ويسيئون إلى لغة القرآن. طيب نفترض الناس تعلمت العامية، هل يستطيعون أو هل يجيدون قراءة كتاب الله؟ ده للأسف إحنا النهاردة لو أنت قلت لأي واحد اقرأ القرآن وديته مصحف يقرأ منه لا يجيد القراءة، لا يجيد القراءة، وكلنا يعرف ذلك. شوف انت كده اي صديق لك في اي مجال، اذا كنت انت مثلا مهندس خد مصحف كده وروح لمهندس صاحبك قل له اقرا وشوف اسمع منه. انا لن اسال عن التجويد، لن اسال عن مخارج الحروف، انا ساسال عن الكلمه كيف سيقرا، هل سيستطيع ان يقرا الكلمات المكتوبه؟ الكلمات يستطيع ان يقرا؟ احنا نسمع عن اخطاء من مدرسات قران في المدارس الأزهرية ومدارس تقرأ خطأ إلى هكم التكاثر، إلى هكم التكاثر، تخيل إلى هكم التكاثر. وهذه مدرسة، مدرسة وتعلم الأطفال. طب لما هي تقول إلى هكم التكاثر أمال بقى العلم إيه؟ الآن تقول إيه؟ واقول لك ان هذا ليس فقط في هذا المجال, في جميع المجالات, سواء اطباء اسال طبيب قول له اقرا, المثقف اللي عمال يقرا بالانجليزيه قول له اقرا, هيبقى نصحه بالنسبه له اعجمي لا يستطيع ايضا قراءه المصحف, لا يستطيع للاسف اي واحد في اي مجال, صديقه في اي حته طلع مصحفك كده هو تعمل تجربه عمليه قول له اقرا, وبلاش تجيب صور يعني طويله وايات طويله, هات صور صغيره قول له اقرا وشوف النتيجه, هتجد يعني او قول ماذا اقول يعني امر سيصدمك, امر سيصدمك ان مجرد القراءه, القراءه لا ترتيل ولا تجويد, لا 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 لا, مجرد القراءه ضعيفه. لماذا؟ لم يكن هناك تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. تخيل لو ان دول وكلنا اتعلمنا النطق, نطق القران منذ نعومه اذفارنا, ده النهارده بيحاربوا الكتاتيب, الكتاتيب بتاعت زمان بدأوا يحاربوها الاول, يقول لك دي جت في الفلاحين, لا مش عارف ايه الجهله هم اللي بيعملوا الكتاتيب مش عارف, طيب وبعدين ماشي حاربوا الكتاتيب, طب نعمل ايه؟ نعمل في المساجد, طب نعمل في المسجد, قال لك ممنوع التجمع في المساجد, ارهاب, تعلموا الاولاد الارهاب, ده قران لا ده ارهاب, خلاص ارهاب ارهاب, طب بعدين اعمل في اي دور, تعمل في الدار تتقفل الدار, حرب القران, حرب القران في كل مكان, في كل مكان يحاربون القران, مش عايزين حد يقرا عشان يحصل فجوه بين الناس وبين القران, جيل لا يقرا القران, جيل ينسى القران, جيل لا يتعرف على ايات القران, ما يعرفهاش, ده النهارده ممكن واحد راجل يكون له مكانته الاجتماعيه ويطلع على شاشات التلفزيون ويقول حديث وصدق الله العظيم, مش كفايه ان هو بيقول بدعه كمان, لا ده يقول حديث وصدق الله العظيم, يعني مش عارف ده ايه ولا حديث, مش عارف ده ايه ولا حديث, وده بيحصل, خد بالك بيحصل, فضلا على اللي بيقرا ايات خطا, هي كاتبينها له في الورقه كده زي ما هي مكتوبه يقراها, وبعدين كان في واحد مجرم طلع يقرا ايه غلط فصلحها له فقراها غلط, صلحها له قالها غلط, بعدين قال هو كده هو كان جاب زعق لهم وجمع بيها, هلك خلاص هلك مات, خد بالك, لكن اجرام حتى الايات مش عارف تقراها, طب انت كتبتها ليه؟ كتبتها ليه؟ كنت عاديها من غير ما تكتب ايات وتصلحه مره واثنين وثلاثه, لكن لسانه قلب حجر مش قادر يفهمها, ودان مش عايزه تسمعها, يعني طمس على القلوب وعلى الاذان والعياذ بالله, تتقال الايه مره واثنين وثلاثه عشان يرددها بس فضيحه قدام الشاشات والكاميرات ومش عارف ايه, وفي الاخر يزعلهم ويشتمهم بالالفاظ الخارجه ويعديها, خد بالك, لماذا؟ ناس لم تتربى على القران ويحاربون القران, نقول ان من اهم وسائل التربيه او من اهم المناهج والبرامج التي توضع لمن نربيهم ونعلمهم, اولا العلاقه الوطيده بينهم وبين كتاب الله تبارك وتعالى القران, القران نعلم القران وفي اي مكان وباي طريقه ونصبر على ذلك, نصبر على ذلك, اولا انت تعلم القران لك اجر ام لا؟ خيركم من تعلم القران وعلم, طب من افضل الخلق, من افضل الناس, من افضل المعلمين, من افضل الادوار انك انت تعلم القران, افضل مهنه تقوم بها لله عز وجل انك انت تعلم الناس القران, تدل الناس على كلام الله عز وجل, اذا هذا باب مهم جدا كل واحد منا يجتهد فيه, تخيل لو كل واحد مننا حرص على ان يعلم واحد او اثنين او ثلاثه او عشره القران, بينك وبينه انت اليس معك زملاء في العمل, اليس معك زملاء في الدراسه, لو انك مثلا علمت واحد او اثنين او ثلاثه كل يوم تراجع لواحد ايتين بس نفضل ماشيين ايتين احنا ممكن نعمل انجاز كبير جدا, مش كده؟ انجاز ايتين بس ممكن احنا نعمل فيها خدمه كبيره وننهي ونحفظ اشياء كثيره جدا بايتين, كلنا نشتغل كلنا نعمل, لما تعلمه كل حرف هو بيقراه هو بياخد حسنه, وانت برضه بتاخد حسنه, هو علمه غيره انت بتاخد حسنة وهو بياخد حسنة وغيره ده بياخد حسنة. هو صلى لك الاجر. يعني الايات اللي انت بتعلمها له طول ما هو بيصلي بيها وطول ما هو حافظها وطول ما هو بيعلمها انت تؤجر. تبقى انت مت من زمان لكن الحسنات شغالة. سجل ما تفانش. هذه اعمال لا تنقطع. هذا من العمل الصالح. هذا من العمل الصالح اللي الانسان يجب عليه ان يؤسسه قبل موته. الناس بعد ما يموتوا يقول عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل صدقة جارية لاهالينا. طب ما تعمل صدقة جارية لنفسك انت من دلوقتي. ممكن تموت ومحدش يعمل لك حاجة. مش كده؟ مش ممكن. بعدين الواحد بيموت زي اهله بيتخلوا. يبقى الاول كان عايز يجيب تلاجة كبيرة. ب 2000 جنيه 3000 جنيه. لو انت صرفت عليه كمان يومين يقول لك طب مفيش تلاجة صغيرة ب 500 جنيه. لو صرفت عليه شوية يقول لك طب مش ممكن يجيب 5 قلال. ما بيحصلش. البخل ها شوية شوية بأول ما يموت بس عنده حرارة وعنده ممكن الفلوس كلها يضحي بيها شوية 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 تبص لها ترسع لأقول لك ويا ريته يجيبها ويا ريته يجيبها. على فكرة المشاهد الواحد بيشوفها ويسمعها. يعني مثلا واحد يوعدني حاجة أقول له خلاص ماشي استنى أنا أبص إيه أتأخر شوية أذكره يوم جاي مفكرني طب مش ممكن كذا حاجة أقول له ماشي ممكن بس الحقني أبص إيه طب ماشي بكرة بكرة دي الجر بعد بكرة وفي الآخر أبص إيه إما نسى إما يوم جاي حاجة بسيطة أوي يقول لي صرف نفسك يعني بخل. طيب وبعدين افرض أنت مت ومحدش عمل لك حاجة. فنقول ان العمل الصالح للانسان يبقى له ويعمله ويؤسسه هو ما يؤسسه لنفسه. وانت في الدنيا هنا الان النهارده اعمل اعمال صالحه تكون لك ذخر في الاخره. تبقى انت تموت لكن هي لا تموت. انت تتوقف اعمالك انت الشخصيه لكن في الحقيقه الاعمال ما زالت تاتي ثمارها. تاتي ثمار. علمت كم واحد القران؟ 100. كل دول عمالين يقروا ويصلوا والاجر يجي لك. اليس كذلك؟ المية دول علموا كام؟ ودول علموا كام؟ ودول علموا كام؟ شوف الصحابه علموا كام وباخدوا اجر قد ايه؟ رضي الله عنهم. شوف باخدوا اجر قد ايه؟ تخيل كام جيل مر على جيل الصحابه رضي الله عنهم وهم دول السبب في نقل القران اليهم. هم دول السبب. مش هم دول اللي حفظوا في صدورهم؟ مش هم دول اللي نقلوا القرآن إلينا وكانوا حريصين على نقله؟ أول حاجة يعلموها لأبنائهم كانوا يعلموها. مش أبنائهم بس، أبنائهم وأبناء إخوانهم. لأن كل الأبناء دول يعتبروا أبنائنا. لأن هم دول أبناء الإسلام. هم دول الجيل المستقبل. هم دول الجيل الصاعد. لابد أن نخدمهم. كلنا يخدم هذا الجيل حتى يخرج جيل يعمل لدين الله تبارك وتعالى. فكان أول شيء بيعلمونهم القرآن. يجلسون معهم يعلمونهم القرآن. فنقول إن إحنا نحتاج إلى أن نبدأ في هذه المشاريع القرآنية. كل واحد مننا ينبغي أن يبدأ مشروع قرآن. علم واحد علم اثنين وكثر الدايرة بعدها. ايه الاشكال انك انت تحقق واحد ايتين وتابعوا فيهم واحد تاني ايتين وتابعوا فيهم. كل ما يجي لك سمع له ايتين ودي له ايتين جولات. يجي لك تاني في اي وقت سمع لك الايتين لحفظهم ودي له ايتين جولات. هيحصل ويحفظ مش هيحفظ. هيحصل ومش هيحصل. هيحصل. بدل ما كان مش حافظ حاجة خالص هيحفظ. ويبقى انت كده نقلت عملت حاجة. وده كان القرآن فقط. فنقول يجب ان نهتم بالقرآن اهتمام كبير جدا. ولكن بعض الاخوة ما بقاش عندهم توازن في قضية طلب العلم او قضية التلقي. فيبقى مشغول بالقرآن. ويقول انا ساتوقف عن طلب اي علم حتى انتهي من حفظ القرآن. هل هذا تصور سليم؟ لا طبعا مش تصور سليم. يعني هتصلي غلط لغايه ما تحفظ القران؟ هتعتقد في الله عز وجل اعتقاد خاطئ حتى تحفظ القران؟ ما ينبغي. ولكن يجب ان يكون هناك سير في توازن في خطوط متوازيه فيها توازن بين القران وبين تعلم العلوم الشرعيه. وكنا تكلمنا في قضيه المنهجيه في طلب العلم فهنشير اليها اشاره سريعه. ان من مقومات البدء والانطلاق في العمل التربوي انك انت تكون عندك علم. من منطلقات او من مبادئ الانطلاق والتقدم في العمل التربوي انك انت تكون عندك علم. والعلم هذا في بقى عدة بنود فيه. اولا لابد ان يتميز بالمنهجية. لابد ان يتميز بالمنهجية. هنقول لك عناصر ثم نتكلم في هذه العناصر. يبقى أول حاجة مميزات هذا العلم أو السمات التي ينبغي أن يتميز بها هذا العلم. أولا المنهجية، والمنهجية هتشمل شقين أو هنتكلم فيها على جزئيتين، الشمولية والتوازن. الشمولية والتوازن والضبط العلمي، الشمولية والتوازن والضبط العلمي. أيضا التفريق بين تحصيل العلم، التفريق بين تحصيل العلم. بنحصل العلم ليه؟ حاجتين، إما للاستظهار والامتحان أو للتبليغ والتربية. إما الاستظهار والامتحان أو التبليغ والتربية. أيضا لابد أن يكون هناك توازن بين مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي. هذه واحدة، مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي، وبين النمو التربوي أو العطاء التربوي. لابد أيضا من وضع العلم في إطار من الهيبة والوقار. لابد من وضع العلم في إطار من الهيبة والوقار. نبدأ كلام في هذا بداية المنهجية في تحصيل العلم. المنهجية في تحصيل العلم يقول: وطبيعة عمل المربي وإن كانت لا تسمح له بالاستغراق في طلب العلم وبلوغ الغاية فيه، إلا أنه ينبغي أن يحرص على تعويض ذلك. يعني الإنسان لما يكون في عمل تربوي ربما لا يجد وقت كافي لتلقي العلم المناسب الذي يحب أن يتعلمه، بيبقى الوقت مشغول جدا، لأن أنت وأنت تكون بعملك التربوي تحتاج أن تجلس مع ناس كثيرين وتسمع مشاكلهم وتحل هذه المشاكل، أشياء كثيرة جدا تعترضك فتضيع عليك الوقت. طب كيف تحصل على العلم وكيف تحافظ كذلك على العمل التربوي؟ فنقول ان احنا نعوض هذا بالمنهجية في التحصيل. المنهجية في التحصيل، والمنهجية في التحصيل هنقصد بها اولا الشمولية والتوازن في طلب العلم. ايه مقصودنا بالمنهجية؟ ان يكون في شمولية وتوازن في طلب العلم. يعني ايه شمولية؟ ان الانسان لا يطلب علم واحد فقط. يعني يقول انا سادرس علم الفقه ويترك جميع العلوم ويستغرق حياته كلها في دراسة الفقه، ده عمل كده شمولية؟ ما عملش شمولية، ده درس حاجة واحدة. ولكن الشمولية ان يدرس الفقه ويدرس في العقيدة ويدرس في التفسير ويدرس مثلا في السيرة، يدرس في هذه الاشياء من كل علم يدرس فيه ابوابه. مش لازم ياخد كل العلوم مرة واحدة، يدخل في المصطلح ويدخل مثلا في اصول الفقه، يدخل في اصول التفسير، خلي الاصول دي اتأخرها شوية، لكن ابدأ بالاشياء التي يجب عليك ان تعلمها. هناك اشياء لا يسع المسلم جهلها في العقيدة والفقه، هناك اشياء لا يسع المسلم جهلها في العقيدة والفقه. لازم اتعلم عقيدة كويس ولازم اتعلم فقه كويس، اذا ابدأ بالعقيدة والفقه والتفسير طبعا على قيمتهم. القرآن، القرآن ده اساسي، القرآن ده منهج لوحده. بعد ذلك الشمولية تحصل في دراسة العقيدة، دراسة الفقه، دراسة التفسير، دراسة مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث. هذه الأشياء لا ندخل عليها من كتب كبيرة. يعني واحد يقول لك طب أنا أدرس منين؟ واحد يقول له بص هات مثلا عشان تدرس تاريخ هات البداية والنهاية. ده لسه أول واحد هيدرس يقول له هات البداية والنهاية. طب الفقه يقول له شوف في كتاب ممكن الأم الإمام الشافعي حاجة كويسة، أو تجيب أي كتاب كده كبير يكون 20 مجلد 30 مجلد عشان يبقى الفقه براحته كويس. يقول لك مثلا تفسير يقول له هات حاجة كبيرة أضواء البيان، هات مثلا تفسير ابن كثير كله، فاهمني؟ يرشد إلى أشياء كبيرة. لا غلط، ليس من الصواب أن تبدأ بالأشياء الكبيرة، ولكن ابدأ بالأشياء السهلة البسيطة. مسألة العقيدة مثلا تنجيب تدخل على طول على فتح المجيد كده هو، ولا تنجيب مثلا كتاب
لا طبعا هتبدأ بكتاب صغير، تبدأ بكتاب صغير، مش مثلا لا تبدأ بكتاب كبير زي معارج القبول، ولا تبدأ بكتاب كبير زي فتح المجيد، ولكن تبدأ بكتاب يسير صغير. الكتاب الصغير ده ممكن يعرفك بس بيدوبك أركان الإسلام، أركان يعني مباني الإسلام وأركان الإيمان، تتعرف عليها وتتدرج في معرفة العقيدة. كتاب صغير أصول الثلاثة وأدلتها، ماشي، يرتقي الأمر بكتاب صغير في العقيدة زي أن تطير الجنان، كتاب صغير كده أكبر شوية زي منة الرحمن، كتاب صغير شوية أو أكبر شوية زي فضل غني الحميد، تبدأ تتدرج. وصلت فضل غني الحميد ممكن تدخل على كتاب تاني بقى زي معالج، زي فتح المجيد، ممكن تدخل على معالج القبول، وبعد كده ممكن تخرم بقى براحتك خلاص. ليه؟ لأنك أنت من أول كتاب عرفت إيه العناصر الأساسية والعناوين الأساسية اللي تدور عليها العقيدة. من أول كتاب عرفت العناصر الأساسية، كل ما بتاخد خطوات في كتاب بتزود لك، بتزود الرفعة، هي هي العناصر. يعني هو الإيمان بالله غير، هي أركان الإيمان هتغير؟ مش هتغير، هم ستة، درستهم في منة الرحمن ستة، درستهم في معارج القبول ستة، درستهم في فضل غني الحميد ستة، في أي حتة هتدرسهم هم ستة، ولكن كيف يتم عرضهم في هذه الكتب؟ إزاي يتم العرض؟ كل كتاب بيعرض بأسلوب بسيط، فنقول إن الشمولية تحدث في إن أنا أختار المنهج الصغير. منهج بسيط، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، منهج صغير يخلص نخلصه نمتحن فيه ندخل على منهج تاني، وهكذا نبدأ نرتقي في الطلب سلم بعد سلم، سلمة عن سلمة نصل إلى إيه؟ إلى أعلى أمور. لكن لو إحنا أقحمنا نفسينا في كبار الكتب وأمهات الكتب، متى سنخلص منها؟ هتنتهي من الكتب إمتى؟ أنت ممكن ما تنتهيش، أنت ممكن تشعر بالملل. احنا بس عايزين كتاب حديث ندخل على كتاب البخاري، نكتب على كتاب مسلم، ولا ندخل على كتاب رياض الصالحين؟ كتاب رياض الصالحين وممكن 40 نووية، جامع علوم الحكم، رياض الصالحين، تمشي تدريجي لغايه حبه حبه توسع 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 حتى تستطيع ان تستقر. لماذا؟ انتبه، هناك بعض المصطلحات انت تجهلها، هتكون موجوده في الكتب البسيطه دي، هتكون موجوده في الكتب البسيطه، مصطلحات انت مش عارفها هتجدها موجوده في الكتب. لما تكبر مع كتاب هتجد المصطلحات دي خلاص انت درستها قبل كده، هتبقى خلاص قديمه موجوده عندك. لكن انت خدت على كتاب كبير لقيت مصطلحات، انت هتعرفها ازاي المصطلحات دي؟ هتيأس انت من الاستمرار، سوف تتوقف. ولكن لو بدأنا بالاشياء الصغيرة ثم ارتقينا نكبر نكبر نكبر، يحدث نوع من الشمول في طلب العلم. كذلك التفسير، ناخد كتاب ايسر ما يمكن، مثلا ممكن يكون كتاب زي تفسير الجلالين، او كتاب مثلا زي مختصر تفسير ابن كثير، او مثلا كتاب تيسير الكريم الرحمن بتاع الشيخ السعدي، ممكن اي كتاب من الكتب دي الى حد كبير ميسر. هو كتاب التفسير فعلا كبير، يعني كتاب السعدي كبير، لكن هو اخر القران كله. وبعدين مش مطلوب مني في المرحله الاولى من طلبي ان انا اخلصه كله، انا ممكن اقول ان انا في اول مرحله لطلب العلم هاخد جزء واحد، جزء واحد اقراه التفسير. انت ممكن تعمل نفسك برنامج شهري، ان انا الشهر ده اخلص ايه؟ اخلص ايه من التفسير؟ اخلص ايه من الحديث؟ اخلص ايه من الفقه؟ اخلص ايه من العقيده؟ اخلص ايه من السيره؟ شهر، خلص الشهر نجحت في العمليه هذه، يبقى شهر جديد. نجحت يبقى شهر جديد، نجحت شهر جديد. طبعا هذه الامور تحتاج الى متابعه، تحتاج الى معلم، لكن كونك انك انت تنطلق فيها لوحدك لهوت مش هينفع. ولابد ان يكون تعلمك على ايدي مشايخ. الإنسان لو في مشايخ يجلس إليهم ويتعلم منهم، كما سنذكر إن شاء الله بعد ذلك إن من الأشياء الضرورية في طلب العلم أن تتعلم على يد علماء، يد علماء، لا تكن من أبناء الصحف. تمسك أنت الكتاب وتقرأ، نسألك بقى مين شيخك؟ تقف ساكت. مين أدبك ومين علمك ومين وجهك ومين رباك؟ واقف ساكت، ما انتش عارف، لان انت اللي بتقرا بنفسك في الكتاب، مش كده؟ وممكن تقرا خطا، وربما تفهم بعض العبارات خطا، هيكون له اثر سلبي بعد ذلك في توصيل هذه المعلومات الى المجتمع. فنقول المنهجية في الطلب، ودوة نعني بها الشمول والتوازن في طلب العلم، وذلك بأن يحرص أن يكون له في كل مجال طلب. وزي ما قلنا تبقى مراحل، مش لازم أنا في بداية طلبي أخذ جميع المتون. ممكن واحد يقول لك أنا بص هبدأ أحفظ المتون، يحفظ بقى ايه متون في الشعر ومتون في الفقه ومتون في الحديث ومتون في المصطلح ومتون في العقيدة، يعقد نفسه. طب وبعد المتون؟ هو الرجل حافظ المتون كويس، وبعد المتون ما هو مازال ما يفقه شيء، مازال ما يفقه شيء. العلم يتبعه العمل، العلم يتبعه العمل. ما فيش مانع ان انا ادرس كتاب في متن، احفظ المتن بتاعه واعرف الشرح بتاعه، فيش مشكلة. مثلا هدرس كتاب زي معارج القبول، متن معارج القبول موجود، هحفظ البيتين من معارج القبول واقرأ تفسير البيتين، يبقى كده هو حفظت المتن وعرفت الشرح. لكن اقضي عمري في حفظ المتون ولا شرح؟ طب وماذا بعد؟ تفتخر بقى، يدخل بقى الامراض، انا حافظ متن البخاري، انا حافظ متن كذا، انا حافظ متن متن متن. يعني انت ايه؟ يقولك انا حامل المتون. عملت ايه؟ ما حامل المتون ده عمل ايه؟ ما هو مش فاهمها، ما هو لو فاهمها كان ده خير. العلماء كانوا يحفظون المتون ويفهمون المتون مع حفظها، مش يحفظ كده، مش يحفظها كأنه يقول شعر او نشيد، لا ده كان يحفظ المتن وهو يحفظه يكون درسه، فيبقى رجل حفظ المتن والشرح. وفي الحالة دي حفظ المتن مهم جدا وبيريحه في الشرح، لان واحد حافظ المتن يستظهر اي جزء من المتن ويشرحه بسرعة، يجيب اي بيت ويشرحه، يعني ممكن يشرح لك اي حتة من الباب اللي هو بيتكلم فيه ده بسهولة، يجيب البيت ويشرحه. لكن انت النهارده لو طلعت لك اي بيت من المتن انت حافظه هتعرف تشرحه؟ مش هتعرف تشرحه، يبقى ايه قيمه اللي انت حافظته؟ فنكون نبدا بالاشياء العمليه اللي احنا نتعلمها ونطبقها في حياتنا. العلم يتبعه العمل. يقول: وفي كل علم قدم، ويأخذ من كل باب بقدر أهميته في مجال عمله التربوي، فيتجنب أن يكون هناك علوم لا يعلم عنها شيء البتة. المفترض أن الداعي أو المربي ما يبقاش عنده علوم يجهلها تماما. نيجي مثلا نسأله في علم الحديث يقول معلش أصل الموضوع ده يعني إيه ضعيف فيه شوية. طب علم المواريث يقول ده أنا ضعيف فيه خالص. طيب مثلا علم الأصول فقه يقول أنا برضو يعني بضاعتي فيه ضعيفة. ما ينفعش، لازم يكون عندك على الأقل يعني عارف المعاني، عارف الحاجات البسيطة اللي فيه، يعني تبقى فاكك الخط. افرض مثلا واحد سألك، واحد من تلاميذك اللي انت بتعلمه وتربيه سألك، هتقول له مش عارف مش قاري؟ فيجب على المربي أن يكون عنده من هذه الأبواب، علشان كده نقول نقرأ في هذه الأبواب في كتب صغيرة، يعني مثلا تأثير مصطلح الحديث أو علم الحديث نفسه في كتاب الشيخ عثيمين ممتاز جدا من صغير، يعني يدوبك حاجة بتاع 60 صفحة، خلاصة الخلاصة، تقراه يبقى انتهينا. وبعدين مش هقولك انتهينا، لا يبقى فكيت الخط، وبعدين ممكن إيه ترتقي بعد ذلك. يقول: وأن يتعمق في مجال ما على حسب تصليح مجالات أخرى. طبعا ممنوع أن هو يتعمق في مجال على حسب تصليح مجالات أخرى، يتعمق في باب ويسيب بيت الأبواب، لا، يكون في توازن، ناخد من هنا زي من هنا زي من هنا، يمشي بتوازن. يعني كأنك تضع العلوم الشرعية أعمدة وتأخذ منها شرائح عرضية، كل شريحة عرضية مرحلة، ديت محل شهر او شهرين، محل بعدها شهر او شهرين، لغاية ما توصل من نهايه ايه نهايه العمود اللي انت عامله. يعني تحط المواد الشرعيه اللي انت عايزها تدرسها كاعمده، عارفين طبعا الاعمده، وبعدين نقطع منها مقطع عربي، يعني خدت من دي جزء ومن دي جزء ومن دي جزء ومن دي جزء، بدا توازن. لما تخلص تخلص كله مع بعضه، احدثت شيء من التوازن في التلقي. ايضا مطلوب مع الشموليه والتوازن الضبط العلمي. ما معنى الضبط العلمي؟ الضبط العلمي المقصود به حفظ الأدلة، حفظ الأدلة. أنت الآن تقرأ تتعلم، هتفضل تقرأ من غير ما تحفظ الأدلة؟ لابد أن تحفظ الأدلة من الكتاب ومن السنة. ما ينبغي أنك أنت كل حاجة تحفظها بالمعنى، كل حاجة تحفظها بالمعنى، تتسأل في حاجة تقول أظن معناها كده، أعتقد أنها كده. فبعدين لما أنت تظن وتعتقد فين المعنى الصحيح؟ أين المعنى الدقيق؟ فيقول: ونعني به أن يدخل المربي أمورا مثل إسناد الأقوال لقائليها أو مواضعها أو مظانها. يعني مثلا تقول الحديث ده ممكن تجده في باب الإخلاص في كتاب صحيح مسلم، إذا أنت كده بترجع الحديث لمظانه. ممكن تلاقيه فين؟ تلاقيه مثلا في باب الإخلاص في صحيح مسلم، إذا أنا حددت المكان ممكن أنت تلف وتوصله. لكن ما تقولش الحديث ما أعرفش هو فين، هذا ما انت ممكن تكون مش حافظه، لكن تقول ان الحديث ده فين موجود فين، عشان اللي مش عارف منك انت مش فاهم منك يقدر يوصل للحديث عن طريق ارشادك اليه. وبيان درجة الحديث مثلا من الصحة او الضعف، واتقان لفظ النص وضبط التواريخ والاسماء ونحو ذلك. يعني مثلا وانت بتحكي في السير ما تلخبطش الاسماء على بعضها، وانت مثلا بتذكر سند الاحاديث ما تدخلش الاسانيد على بعضها، لابد ان تكون حافظ الاسم بتاع الصحابي او اسم الراوي حفظ جيد. وقبيح بالمربي ان تكسر على لسانه عبارات مثل اظن أو قائله فلان، يعني يقبح بالمربي ان هو دايما يقول ايه اظن ان فلان هو اللي قال الكلام دوت، او اظن المعلومة دي صحيحة، او اظن ان الحديث دوت صحيح. لا، يقبح بالمربي ان يردد هذا، يقبح به ان يفعل ذلك. او مثلا هو يقول اعرف الكلام ده معناه كده، او الحديث ده فيما معناه، فانه ان كان نصف العلم لا ادري فان نصف الجهل يقال واظن. إن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل برضو يقال وأظن. يقول لك يقال كذا، يقال ده صيغة تضعيف، أظن صيغة تضعيف برضو، إن أنت ده جهل مش ليس بعلم. وكل اتصاف المربي بالضبط العلمي يعطي له سمت أهل العلم، هذه ميزة إن أنت لو فعلا عندك ضبط علمي بتأخذ سمت العلماء، حتى وإن كان بضاعتك في العلم ضعيفة أو قليلة، ما انتش لسه لم تكن عالما كبيرا، لكن انت حافظ بعض الادله بعض الاحاديث، لكن تقولها بنصها يعني توجع الاقوال وتعزيها الى اصحابها العزو، لكن انت تعذر القول الى صاحبه تقول ان قال فلان كذا. لما يكون انت عندك ضبط علمي يجعل لك هيبه ووقار، يجعل لك هيبه ووقار. ولو كان قليل العلم نسبيا، في حين ان اتصافه بعدم الضبط العلمي يفقده هذا السمت، كما ان عدم الضبط يعني كثرة الخطأ. هذه مشكلة، ان عدم الضبط العلمي يعني كثرة الخطأ. انت ليه بتقول اظن؟ عشان انت مش متأكد، مش كده؟ عشان انت مش متأكد. طالما مش متأكد يبقى محتمل الكلام ده صواب ومحتمل انه يبقى خطأ. طب افرض انه خطأ، يبقى انت علمت الناس خطأ. كم دي هيتعلم الخطأ دوت منك؟ أجيال متتالية. إزاي بقى أنت هترجع عن هذا الخطأ؟ هتبقى مشكلة. يقول كما أن عدم الضبط العلمي يعني كثرة الخطأ، أي تلقين المتربيين معلومات أو أفكار خاطئة يحملونها، وقد لا يكتشفون خطأها إلا بعد فترات طويلة. يعني ممكن تعلم أنت جيل وهم ما يعرفوش أن أنت علمتهم ده كان فيه خطأ، يفضلوا شايلين المعلومة دي ويعيشوا بيها وينقلوها لغيرهم، ما يكتشفوش خطأها إلا بعد مرور سنوات طويلة. طب من يتحمل أو هذه الأوزار؟ بل قد ينقلونها إلى غيرهم على ما هي عليه، مما يعني توارث الأخطاء. هذه مشكلة ثانية، إن هو ممكن ينقل المعلومة اللي أنت قلتها له، أنت قلت له معلومة غلط، ينقلها بنفس الخطأ. ده معناه إن الخطأ هيتوارث ولا لا؟ هي ليه أصل الصوفية موجودة لغاية دلوقتي؟ ليه ما اندثرتش من زمان؟ لأن واحد فاهم مفاهيم خاطئة ينقلها لرجل آخر بنفس المفاهيم الخاطئة، ينقلها لغيره بنفس المفاهيم الخاطئة، حتى تستمر إلى هذه الأيام. لكن لو استقامت المفاهيم ديت من الأول ما كانش حصل انتشار الصوفية هذا. يقول أسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول، بيضرب مثال، يقول إذا كتب لحان، يعني لحان، إذا كتب لحان اللي إيه؟ بيحين المعنى، يعني بيحرف في المعنى، بيحرف في المعنى، يعني تقول له كلمة يوم جاي إيه موصلها ناقصة حتة أو زايدة حتة، يبقى اسمه لحان، بيغير في المعنى. يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية، صار الحديث بالفارسية. يعني لو لحان كتب عن لحان كتب عن لحان، يبقى الحديث هيوصل لك بإيه؟ بالفارسية. يعني انت تخيل مثلا اللغة، ازاي اللغة بتندثر؟ ان واحد بيدخل على اللغة مثلا هوية معينة، حرف معين او لهجة معينة، اللهجة دي واحد تاني ينقلها، تروح بلهجه ثانيه، واحد ثاني ينقلها بلهجه ثانيه، لغايه ما تيجي الكلمه يعني مستغربينها، يعني حتى اي كلمه احنا بنقولها لها اصل في اللغه العربيه. بروح مثلا الصعيد يشوفهم بيقولوها ازاي، بروح الفلاحين يشوفهم بيقولوها ازاي، بروح بورسعيد يشوفها بيقولوها ازاي، مدن القناة هتبص تلاقي كل منطقة بتقول الكلمة دي بطريقة معينة بطريقة معينة، لغاية ما الكلمة اصلا تفقد هويتها، وانت تيجي تسمعها ما تعرفش ان الكلمة هي ديت الاصلية اللي انت عارفها، كلمة غيرها خالص. نتيجة ايه؟ ان دوت يعتبر لحن، لحان بينقل عن لحان عن لحان. فكذلك لو ان واحد نقل خطأ والتاني نقله منه والتالت نقله منه، يبقى حجم الاخطاء هيبقى قد ايه؟ هيبقى كبير جدا. ايضا لابد ان نفرق بين تحصيل العلم للاستظهار والامتحان وبين تحصيله لتبليغه وتربيه الناس. يبقى تحصيل العلم له سبيلين، انت تحصل العلم ليه؟ عشان تمتحن فيه وتنجح، ولا عشان تبلغه للناس وتربي الناس؟ دول اتجاهين. الناس اللي تتعلم بتتعلم على الاتجاهين دول، اما واحد عايز يذاكر كويس عشان يمتحن ويطلع الاول، او ان واحد تاني بيذاكر العلم حتى يتربى ويربي ويعلم الناس. دول اتجاهين. طب اي الاتجاهين افضل؟ الاتجاه الثاني لا شك. الاتجاه الثاني لا شك. لماذا؟ الاتجاه الاول بماذا يهتم؟ يهتم بالمعلومة، المعلومة فقط، النص. زي ما تقول ايه؟ المؤلف قال المؤلف كذا، يحفظ النص ده. لكن الثاني ما بيهتمش بالنص بهذه الدرجة، يهتم بالإشراقات التربوية والإلهية التي تخرج من هذا النص، المفاهيم التربوية والعبارات الجلية التي يستضيء بها من هذا النص. عبارة هو بيعمل فيها المربي بيحللها، ينظر إلى الإشراقات التي يمكن أن يستخرجها من هذه العبارة، الضوء النور اللي ممكن يستخرجه من العبارة دي، بيفكر العبارة دي إزاي تأثر في القلب، إزاي تغير السلوك، إزاي تغير المعاملة، هكذا يفكر المربي. أما ما يتعلم العلم لاستظهاره والامتحان بيفكر إزاي يحفظها عشان يكتبها صح عشان ينجح في الامتحان. يبقى طالب العلم يجب عليه ان يسلك الاتجاه الثاني، ان هو يتعلم حتى يستنبط، حتى يستمتع بهذه الاشراقات وهذا النور الذي يخرج من الايات ويخرج من الاحاديث ويخرج من اقوال العلماء والسلف رضي الله عنهم. فيقول روي عن بعض السلف انهم كانوا يقولون كنا نستعين على الحفظ، على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. افضل طريقه للحفظ حفظ الحديث انك انت ايه؟ تعمل بيها. حفظ الاخلاق او السلوك انك تعمل بيها. ممكن نقرا مثلا في حقوق الاخوه، وخلصنا كتاب حقوق الاخوه مبسوطين جدا، خلصنا كتاب